لا تأكلوها الزكاة، لا تأكلوها الزكاة. قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في هجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى أن يتجه لهم فيها. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجر المال، فبيع ذلك المال جعل المال كثير. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا فلا بأس طعاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب تضمن زكاة أموال اليتامى والتجارة لمن فيها، ساق فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى أثارا عن عمر عائشة رضي الله عنهما. أما أثر عمر فإنه أورده بلاغا، وذكرنا أن البلاغ من قسم المنقطع، وبين مالك رحمه الله تعالى وبين عمر مفاوت كبيرة جدا، فإن ولادة مالك كانت سنة 93، ووفاة عمر رضي الله عنه كانت سنة 23، ولا يمكن أن يكون مالك قد سمع هذا من عمر، والدليل أنه ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه بلاغا، إلا أن هذا الأثر قد أخرجه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، ومن طريقه أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى، من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن حسين عن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر. هذه الشواهد التي أشار إليها الدارقطني ذكر كثيرا منها الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحديث أو تلخيص الحديث. سعيد بن المسيب قطعا أنه لم يلقى، أو الصحيح عفوا الراجح أنه لم يلقى عمر بن الخطاب كما صرح بذلك مالك رحمه الله، لكن مراسيل سعيد بحثت فوجدت كلها صحيحة، لأنه إمام ولا يأخذ إلا عن إمام مثله أو فوقه. ولهذا قال الدارقطني عن هذا الأثر بأنه صحيح. هذا الباب الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله هو زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، تعلق به مسألتان اثنتان. المسألة الأولى وهي زكاة مال اليتيم، هل يجب أو تجب الزكاة في مال اليتيم أو لا تجب؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي التجارة في أموال اليتامى، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة زكاة مال اليتيم، فإن الخلاف قد تعلق بها هي وزكاة مال المجنون، وذلك يرجع إلى كون الزكاة عبادة محضة أم أنها حق المال. من ذهب إلى أن الزكاة عبادة قال: العبادة لا تكون إلا من تكليف، الصبي والمجنون لا تكليف عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترق وعن المجنون حتى يفيق. وما دامت هذه العبادة قالوا فإنه يشترط لها البلوغ والعقل. أما الصبي فلم يتحقق فيه شرط البلوغ، وأما المجنون فلم يتحقق فيه شرط العقل، فلا يجب في ماله الزكاة. وهذا قول طائفة من أهل الكوفة منهم أبو حنيفة وغيره. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، ذلك لأن لأن الزكاة حق المال، سواء كان صاحب المال مكلفا أو لم يكن مكلفا، لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم أو من مكلفين، فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث معاذ إلى اليمن، قال: فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فإنهم أجابوا بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الصبي إن كان صاحب مال فإنه يسمى غنيا، والمجنون إن كان ذا مال فإنه يسمى غنيا. فأمام النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بالأموال، وأنها تؤخذ من الأموال، سواء كان هذه الأموال للمكلف أو لم تكن للمكلف، ولما ثبت في الصحيحين أيضا في قصة عمر مع أبي بكر عندما هم أبو بكر بقتال مانعي الزكاة. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماء وأموال إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الصلاة مثل الزكاة. ثم قال بما نصه، قال: لأن الزكاة حق المال، هكذا قال أبو بكر، ولأن الزكاة حق المال. هذا صريح جدا في أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالمكلفين. قد يقول قائل: وهل يؤاخذ الصبي إن لم يخرج زكاة ماله؟ نقول: يؤاخذ الولي لا الصبي، لأن الخليان والمجانين يجب أن يلي مالهم أحد الولاة أو النظام كما يسمونه في الفقه. وهذا الولي سواء كان أخا أو كان عما أو كان حاكما أو كان أيا كان من الناس، هو الذي يجب عليه أن يخرج مال هذا الصبي أو المجنون. فإن لم يخرج مال الصبي والمجنون فإن الولي هو الذي يأثم وليس الصبي والمجنون. على كل حال، نص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر على وجوب الزكاة في أموال اليتامى. كلمة النص 12 أقول فيه إشارة لأن النص ما لا يحتمل التأويل، لأن أقول فيه إشارة إلى وجوب الزكاة في قول عمر رضي الله عنه: تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. بعض من أخذ وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون قال: المقصود بالزكاة في قول عمر هو النفقة على هؤلاء الصبيان أو المجانين، لأن الإنسان ما دام يلي مال اليتيم فإنه ينفق عليه في ملبسه، وينفق عليه في أكله، ويطلق عليه في دوائه ويطلق عليه في دراسته إلى غير ذلك من أنواع النفقات. لكن هذا لا يحتمل لا لغة ولا شرعا، لأن ذلك يسمى نفقة ولا يسمى زكاة، وإن سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة كما قال ونفقة الرجل أو إنفاق الرجل على أهله صدقة. نعم تسمى النفقة صدقة لكن لا تسمى زكاة، وإنما ينطبق هذا الاسم على الزكاة الشرعية، وهو المال المخصوص الذي يخرج من أموال الأغنياء عند حولان الحول بعد بلوغ المال النصاب. فالمقصود أن هذا الأثر عن عمر فيه دلالة على وجوب إخراج زكاة الصبي ومنه اليتيم، بأن اليتيم لا يسمى يتيما إلا إذا كان دون الملوك، فإن بلغ فلا يسمى بل يتيم، ولا يسمى اليتيم يتيما إلا إذا مات أبوه لا أمه، فإن ماتت أمه فلا يسمى يتيما ولا يأخذ حكم اليتيم. إذا اليتيم هو من مات أبوه وتركه قبل البلوغ، فإن مات أبوه وكان قد بلغ الحلم فإنه لا يسمى يتيما ولا يأخذ حكم اليتيم. وبهذا نقول ما دام أن عمر قال اتجهوا في أموال اليتامى، هذا يدل على أن المقصود باليتامى هم الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، لأن طالب اليتيم هو من مات أبوه وتركه قبل البلوغ. هذه فضل الأثر عن عمر دعمه الإمام مالك رحمه الله تعالى بالأثر الذي بعده الذي أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر. ومحمد بن أبي بكر قتل في مصر سنة 38 كان قد خاض في الفتنة، وبقي القاسم يتيما هو وأخوه في حجر عائشة. والظاهر أن أخا القاسم الذي كان في حجر عائشة مع أخيه هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر، وأخوه عبد الله بن محمد بن أبي بكر قتل أيام الحرة في المدينة سنة 63، قال أهل العلم لم يترك عقبا، يعني لم يترك ولدا بعده، فمات وانقطع خبره بموته. قلت سنة الإمام مالك رحمه الله تعالى بأثر عائشة رضي الله عنها من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر أنها قالت كانت عائشة، وعائشة هي عمته، عمته من جهة أبيه، لأن محمد بن أبي بكر هو أخو عائشة لأبيها وليس لأبيها وأمها، يعني لم يكن شقيقا. أما شقيقها فهو عبد الرحمن بن أبي بكر. قال كانت عائشة تليني أنا وأخلي، تليني يعني هي كانت ولية أمرهما، ويجوز للمرأة أن تلي مال اليتيم، هذا من الولاية التي يجوز أن تعطى للنساء بخلاف الولايات الأخرى كولاية الشرطة أو ولاية القضاء أو ولاية الإمارة أو الحكم، هذا لا يكون إلا للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال فكانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، كانت تخرج من أموالنا الزكاة، هذا صحيح، لأنها رضي الله عنها كانت تخرج أموال اليتامى للزكاة. ولا يمكن تأويل هذا كتأويل أثر عمر، لأن المقصود بالزكاة هي النفقة على هذين اليتيمين، لأنه قال فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، فهو قرين في أن المقصود به الزكاة الشرعية التي هي النصاب أو القدر من المال الذي أخرج من مال حال عليه الحكم وبلغ النصاب. هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهو أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب حتى في مال اليتيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نحفظ أمواله، لأن الله جل وعلا رتب على أهل أموال اليتامى إثما عظيما، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم من أفحش المعاصي، وأنه وأن آكله يأكل في بطنه نارا. وهذا ينبغي أن يتنبه مسافر الناس، بخاصة أن بعض الآباء الذين رزقوا أولادا من امرأة غير المرأة الأولى، بعض الآباء توفى زوجها أو عدد بزوجة أخرى وكانت الزوجة الأولى معها أولاد كبار، ثم لما تزوج الثانية أنجبت له أولادا صغار ثم توفى الله تبارك وتعالى، يتسلط كثير من هؤلاء الورثة الكبار على إخوانهم الصغار وربما أكلوا أموالهم، وهذا من أفحش الإثم وأكبر العنوان على الأموال، خاصة أن هؤلاء الأولاد ضعاف وضعفاء لا يستطيعون القيام بأمورهم، فالواجب على هؤلاء الأولاد الكبار أن يحفظوا أموال إخوانهم اليتامى ما داموا صغارا. فإن كان المال تجارة تركها الوالد، كأن يترك الوالد صناعة أو يترك تجارة وكان الذي يليها هم الكبار، لهم أن يأخذوا أجر عملهم، وأما باقي الأموال فهي شركة بينهم وبين إخوانهم. أرجو أن تفهموا هذا جيدا. بعض الناس يجي وقت يقول خلاص أنا نجحت، ماذا بقى إلا مصنع؟ أنا اللي تعبت وأنا اللي كذا وأنا اللي طورت، والمصنع كان فيه كذا ولا فيه كذا، وكان ينتج كذا ولا ينتج كذا، ما في عدد عمال كذا صار ينتج كذا. أقول كان ينبغي عليك أن تأخذ أجرتك الشهرية بما يقابل جهدك الذي تبذله. إذا كان الجهد بتاعك صغير تأخذ الشهرية بس، إذا كان الجهد بتاعك كبير وأنت المسير لهذا المصنع وهذه التجارة فتأخذ أجرتك التي تناسبك على حسب ما هو موجود في دنيا الناس. وأما المال الذي ينتج عن هذه التجارة أو عن هذه المصانع فهي شركة بينك وبين الورقة إناثا وذكورا صغارا وكبارا. فإن أردت أن يكون الناتج إليك فينبغي أن تسارع إلى تقسيم التركة حالا وتأخذ حصتك ثم تتجر فيها بما شئت تربح ما شئت، ولك أن تخبئ مال اليتيم. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى من الأصلح لليتيم أن يستثمر ماله، وهذا الذي ذكره أو نص عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إمام مالك رحمه الله أحسن جدا عندما صدر هذا الباب بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الخليفة الذي أمرنا بالاقتداء به، قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ذلك أنه خليفة المسلمين، وأن كلامه إن لم يعارض فإنه يقول بمثابة الإجماع، إذا لم ينكر على عمر أو يعترضه معترض فإنه يقول بمثابة الإجماع. قلت ولهذا رجح كثير من أهل العلم صيغة التشهد التي صحت عن عمر بن الخطاب ل اختار هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، اختارها كثير من أئمة الإسلام، لولا كما ذكرنا فيما سبق، لولا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بتلك الكلمات التي هي كلمات التشهد، قصد بها تعليم ابن مسعود. والحق أن صيغة التشهد التي وردت أو صحت عن عمر هي في غاية القوة، قلت لولا ما يعكر عليها من ورود هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمقصود أن كلام عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين والخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أصدر حكما فيكون هذا الحكم بمثابة الإجماع إذا لم يرد ما يناقضه. ولا يعلم أن أحدا خالف عمر رضي الله عنه وإن قيل بأن عبد الله بن مسعود، لكن هذا ورد بأثر غير ثابت فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، أن عبد الله بن مسعود قال: أن اليتامى لا تخرج أموالهم وتحسب السنون أو تحسب السنين التي بقي المال وهم يتامى، فإن بلغوا أمروا بأن يخرجوا زكاة تلك السنة. صعبة يعني الزكاة واجبة، إلا أن الجمهور قالوا يزكى المال حالا، والآخر الضعيف الوارد عن عبد الله بن مسعود وهو القول الثالث في المسألة أن أموال اليتامى لا تخرج واليتيم صغيرا، فإن بلغ الرشد يحسب المال أو تحسب السنين التي كان المال عند اليتامى. مثلا أب مات وترك ولدا عمره أو مر من عمره الولد 11 سنة ولم يبلغ الحلم، وترك مالا تجب فيه الزكاة. الولد بعد 3 سنوات في سن 14 بلغ، فعلى قول ابن مسعود يزكي 3 سنوات، إذا بلغ هو الذي يزكي، قالوا بأن العبادة لا تدخلها النيات. على كل حال هذا القول هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وجرى عليه عمل خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أمرنا بالاقتداء به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهو الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي من أعلم الناس في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي تعلق بها هذا الباب وهي مسألة التجارة بأموال اليتامى، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ يقول الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ويستحب التجارة بمال اليتيم. قال: ويستحب التجارة بمال اليتيم، لقول عمر وغيره: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: قال: ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أورد الإمام مالك بلاغة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها لبيان جواز الاتجار في مال اليتامى، وهذا كقول الإمام مالك كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تدرون لماذا قد علل ذلك عمر رضي الله عنه؟ قال: لئلا تأكلها أو لئلا تأكلها الصدقة. هذا أولا.
وثانيا لتنمو هذه الأموال فيدخل بهؤلاء اليتامى ما يقيم أو ما يقوم بأحوالهم، ليدخل بهؤلاء اليتامى ما يقوم بأحوالهم، وأيضا ليبقى لهم من هذا المال بعد البلوغ كي ينطلقوا به بإذن الله تبارك وتعالى وكي لا يتجفف الناس. هذا الأمر الذي ذكره مالك رحمه الله بلاغا هو شاهد بقول عمر رضي الله عنه، وهو جواز الاتجار في أموال اليتامى، وهو الذي نص على استحبابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. هذا أيضا أورد مالك رحمه الله وهو من عمل التابعين أن يحيى بن سعيد الأنصاري اشترى لبني أخيه، وأخوه الميت هو عبد ربه ابن سعيد، فأبناء أخيه هما أبناء عبد ربه ابن سعيد. والمقصود من هذا أن يحيى بن سعيد تاجر بذلك المال الذي تركه أخوه لبنيه واشترى به سلعة وباعها فزاد كسبهم وزاد رأس ماله، وهو التركة التي ذكرها أو التي تركها أبو يحيى ابن سعيد. هذا أيضا فيه دليل على جواز الانتجار بأموال اليتامى شرع. سيأتينا الشرع إن شاء الله تعالى في فتوى مالك الأخيرة، وهي قول مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم وليس للولي، لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم يعني لليتامى. والمقصود إذا كان واحد ولي قد ولي مال يتيم فيقول شرع عندي أنا راي خطيب خطي عندي أنطور به يسحقه ولا أخويا ولا أختي ولا متوكل بالمال تاعهم يسحقه أنا أعتبره قول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن مال اليتيم بمثابة الوديعة، والوديعة لا يجوز التصرف فيها بأي حال من الأحوال. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهو أن كثيرا من الناس ربما ترك عندهم بعض الناس وديعة سواء كان مالا أو كانت سيارة، إنسان يجي ويروح يسلم وسيارة ما يحبش يخليها روحها في الشارع، تجي لي تقول يا أخي الله يجزيك خير تحت الدراج فيه إذا تكرم علي راني مسافر خلي لي السيارة تاعي عندك خلي هذا حطها عندك وتنوم تحت الدراج حط سيارة شخصك حط لك السيارة مبيعها ضخمة وتاعك شوية دخل ها والصباح مقص شوك 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 مقص كذا قول يا ابني أنت من تاعك سيارة جديدة ماشي بها قول لا يجب أن تستعملها إلا أن يأذن المولي لك. إذا أذنك المولي قال لك هذه السيارة خذيها إذا احتجتها في أي وقت تتصرف ماكش حاجة ولا يجوز. أما إن قال خبي لي هذه السيارة في هذا الدرج فلا يجوز لك أن تحركها إلا لمصلحة السيارة. إذا كان الإنسان قاع نوضها ولبسها في مكتب صح ولا لا؟ نوضها وخليها دور شوية وتعالوا اطفيها وهكذا حتى يأتي صاحبها. بعض الناس إخواني يتساءل مثل هذا التساؤل، بعض الناس يجي يقول لي يا شيخ والله راني مبتلى عندي خويا شيء جدو في فقدة وعندي مال مصطلى فيها ناقص وخاف نوصل المشاكل خبيه لي عندك وقت يحتاج نجد فيه خبي عندك 20 30 مليون يخبيها عندك. وهذا الانسان هذا كذا يجي هذا كيف يقولوا شغله به يقول والله نعم اذا كان يقطع قهري نقضي بها الشغل وما شاء الله بلا ربنا ورجع قول لا حتى ولو فرغت الصراط فإنك تخرج إلى الأجنبي وتستلم منه ولا يجوز لك أن تأخذ حرفا من ذلك المال إلا أن يعطيك صاحب المال إذن بالتصرف في هذه الحالة يجوز لك أن تتصرف في هذا الآن في القانون تاعها الوديعة ليكتب لك لتعطيه ماله تكتب له وديعة في باطل لأنه لما جابهاش إذا جيت بوضع وما أعطاهالش يدخل للسجن وراه قاعد حتى يجي بداها كما يقولوا بلغة حنا ثلاثة يريح أما كي تعطي له دين دير له اعتراف بدين ها تروح للمؤسسة دير له اعتراف بدين يجي يتقابلوا عند القاضي يقول له والله القاضي أنا هذا الإنسان سبقوا على خاطري وسبقوا على ربي خير دار فيا خير وما نسالوش خير معاه الإنسان دار فيا خير كبير يعني ويسالني إذا قدرت ربي نعطيه كف علاش ما عنديش حتى لو تخرج جملان حتى لو تعطيه نعطيه 52 في الشهر كنت سلمت لك 60 استنى انت وقتاش تقول له 60 يقول لك فليكي انت حاط في تليفونك ولا تجيب فليكي باش تعطيني هذا اقول يا اخواني الوديعه امرها خطير في الشريعه امرها خطير حتى في القوانين الوضعيه ولهذا كان مال اليتيم يا اخوان حتى لا نخرج بعيدا مال اليتيم مثل الوديعة لا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا لمصلحة اليتيم في هذه الحالة يستحب له أن يستعمل المال لمصلحة اليتيم طبعا يستعمل المال لمصلحة اليتيم يجوز له أن يأخذ أجرة منه فعنده مال تعيتان يا إما هو يستعمل قراءة لي المغاربة حسب هو ظهر عليه المال وعليه الخدمة استعمل عليه مش يدير كأن اليتيم رجل أجنبي وعليه وحب يتفارق معه قال يا أنا خدام مع منتجة وربي يستمر في إدارة لكن المال ما عنديش يقول له أعطيني المال من عندك والتعب معه وش يجي ربح يا إما قاسموه يا إما يحطوا نسبة بينهم 70 30 40 60 50 50 المهم يتصالح فيعامل اليتيم كما يعامل الأجنبي واضح إذا ما عاملش اليتيم كمعاملة الأجنبي يعني إذا ما حط نفسه يعني لو أن هذه العملية لها مع أجنبي ما راحش يجيب له 50% صح هو معامل اليتيم يقول أنا عندي 90 عمل يتيم في الدنيا 30 واش وراه خير يا عبد يجي 30 قولوا لا تغنم لكن هذه تغنم لأنه مثل هذه التجارة عند غيرك يكون الربح إما مناصفة أو يكون الربح أكثر لصاحب المال منه للعامل هذا إذا كان هو الذي يستعمل إن كان غير قادر على التجارة في مال اليتيم فإنه يتخير من أمناء المسلمين من يتجر لهذا اليتيم بماله كرامة وكي يتخير له طبعا راح يساوقه في النسبة يعني يقول له نعطيك مال عندي مال تعيا كان تجري به بصح ندي نص نص يقول له وفر لا ما تعطيك خير يقول له لا يعني عامل مال اليتيم كمعاملة ماله سواء بسواء لهذا قال مالك رحمه الله تعالى لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم ماشي يعني لا بد أن تكون التجارة لمصلحة اليتيم فقط لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا إذا كان الولي مأمونا يكون قوي يكون مش طماع ما يكونش ضعيف أمام الأموال لأنه اثنان لا يجوز لهما أن يليا مال اليتيم الذي هو ضعيف أمام المال لا يستطيع أن يملك نفسه فيأخذ من مال الناس ما يشاء والمنفق بلا حساب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أبي ذر يا أبا ذر لا تأمرن على اثنين ولا تلينما ليمين. أبو ذر يا إخوان صحابي جليل، أبو ذر يحوس بحق الاشتراكيين، أو جماعة الاشتراكيين، أو اللي يسموهم احنا الشيوعيين، يعني النزعة الشيوعية. شوف غير يجيب لك ثياب يقول لك أبو ذر قتال. تدرون لماذا؟ لأن أبا ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان لا يرى جواز كنز الأموال، يعني تربط لازم يكون عندك حتى غرفة راتبة. كيف تخرجون نفقة؟ خلي غير عشان تعملي لك باب الجوا توكل على راسك. هذا كان النزاع بينه وبين ولاد عثمان، والمقصود هو معاوية رضي الله عنه في الشام. فاستدعاه عثمان بن عفان رضي الله عنه وناقشه في هذه المسألة، وأن المقصود بالنهي عن كنز الأموال إذا لم تؤد زكاته. فخرج بعد ذلك أبو ذر وانعزل عن الناس الربط حتى توفاه الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن على اثنين ولا تلين ما لا يلين. تدرون لماذا؟ أن أبا ذر كان يرى عدم جواز كنز الأموال، يعني لو يلي مال يتيم المال هذا راح يبقوا في سبيل الله. ولهذا قال الامام مالك: لا باس بالتجاره في اموال اليتامى لهم اذا كان الولي مامونا. اذا لابد من اشتراط الامانه في الولي، وقد يكون الولي مامونا لكنه يرى مذهبا وهو عدم جواز كنز الاموال كما كان عليه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو مخالف لجميع الصحابة في هذه المسألة. قال: فلا أرى عليه ضمانا. إذا كان الولي مأمونا وتاجر هو نفسه في مال اليتيم لأجلهم، وكان هو الذي يتولى هذه التجارة، فكسبت تلك التجارة أو خسر، فإنه لا يضمن شيئا. بخلاف لو لم يكن مأمونا أو لم يكن حازما بالتجارة، فرأى أن يلي هو مال اليتيم ويتجر فيه وهو لا يحسن شيئا في التجارة، فخسر أموال اليتامى أو كسدت التجارة، فإن هذا الولي يضمن ذلك المال، لأن شرط الاتجار بمال اليتامى أن يكون مأمونا وأن يكون قويا في كسر مال اليتامى. قال: فإذا قال مالك رحمه الله تعالى: إذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا. قلت هذا إذا خسرت أو كسبت هذه التجارة، لأن العامل إذا كان الولي إذا كان مأمونا لم يكن قد تعدى على مال اليتيم، وإنما عمل ما وجب عليه أن يعمله وهو السعي في مصلحة اليتيم، والله تعالى أعلم. نعم.
زكاة الميراث. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال مالك: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال مالك: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عقد ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبض. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول.
هذه مسألة أخرى تعلقت بزكاة الميراث، وكنا قد ذكرنا فيما سبق أن مال الميراث يعتبر فائدة، هو واللقطة والمال المسروق أو المال المجهود، كل ذلك يعتبر فائدة لا يضاف إلى المال الأول لأن المال الذي يضاف إلى المال هو مكان في معنى الربح والتجارة، أما المال مال الوراثة أو مال أو المال المسروق الذي رجع لصاحبه بعد مدة أو المال المجهود فإنه يعتبر فائدة كما يقول الفقهاء، والفائدة يستأنف أو يستقبل بها صاحبها حولا كاملا جديدا. وهذا الباب الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى تضمن مسألتين اثنتين أيضا. المسألة الأولى من مات وعليه دين أو من مات وعليه زكاة، عفوا نتكلم في الزكاة، من مات وعليه زكاة هل يؤخذ من تركته أم لا؟ هذه المسألة الأولى، من مات وعليه زكاة هل يؤخذ من تركته أم لا؟ المسألة الثانية التي تضمنها هذه الترجمة، من ورث مالا عن أحد متى تجب عليه الزكاة؟ من ورث مالا عن أحد متى تجب عليه الزكاة؟ أما المسألة الأولى فإن الإمام مالك أفتى بأن الرجل إذا هلك، ويقال هذا في أبواب الميراث، ولهذا درج الفقهاء جميعا عندما يتكلمون عن المواريث أو التركات يقولون هلك هالك، وكلمة هلك بمعنى مات جاء ذكرها عن الأنبياء حتى إذا هلك مت، وفي العرف لا تستعمل إلا في من لا تحسن سيرته، يعني الناس اللي يعني فيها يقول لك هلك فلان، أما الناس الصالحين فيقال مات فلان، الصالحون أو من لا بأس بهم يقال مات فلان. وهنا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الكلمة وكلمة الهلال لأنها تعلقت بالتاريخ. قال مالك رحمه الله إن الرجل إذا هلك أي مات ولم يؤدي زكاة ماله قال إني، هذه إشارة إلى أن فتوى خاصة به، قال إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله. طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإمام مالك يوجب هذا بشرط الوصية، يعني إذا أوصى الميت أن تخرج زكاة ماله، يعني في مذهب مالك إذا لم يوصي الميت بإخراج زكاته فليس على الورثة أن يخرجوا زكاة مال مورثهم وجوبا، وإنما يخرجوها من باب الفضل والإحسان وحسن العشرة، أما وجوبا فلا يكون إلا بالوصية. تدرون بأن المال تتعلق به خمسة حقوق، مال أي واحد من الناس تتعلق به خمسة حقوق، حق الأول حق التجهيز وهو المقدم، حق التجهيز وهو المقدم، يعني تجهيز الميت، يعني إذا مات ميت ما ينقصوش التركة ما ينسوهاش حتى يجهز الميت. شوفوا لنا تبع الكفن وتعبير الغسل، الحمد لله الآن التغسيل صار مجانا، زمان بكري مع كان الله يبارك كانوا داخلين منه وخارجين منه، راح تزوج جدي تغسل ميت جدي كي يقارب قتيلي كيف بين هذا ربح عقل وخلق يذبح المستلفين نحولهم كعبة المنح. إذا المال إذا تركه الميت لا يؤخذ منه شيء إلا بعد أن يؤخذ قدر تجهيز الميت، يعني النقد تاعه إذا كان استلزم الأمر أنه يكتب شيء تعني قبل الكائنات كل شيء. بعد تجهيز الميت ينظر في الدلون العينية. شو هي العينية؟ كأن يكون الميت قد رهن شيئا. ميت قبل ما يموت سلك على واحد راهن وقال له راهن عندك مثلا سيارة مثلا. قال له راهن الدار تاعي. هنا الدار هذه كانت تشد وراها لأنها متعلقة بدين عينا متعين. الديون العينية كأن يكون على الميت شيء معين سلفه من عند واحد، سلف عليه ماكينة هذا أو سلف عليه ساعة. هذا الساعة لا يجوز أن يتصرف فيها الورثة لأنها ديون عينية، هي نفسها تعطى لهذا صاحب الدين. بعد إخراج الديون العينية يلزمهم إخراج الديون المطلقة، يعني الدين المطلق اللي متعلق بالمال. بعد الديون المطلقة يروحون للوصية، والوصية لا تتجاوز ثلث المال. يعني إذا كان وصى بأكثر من الثلث الورثة يخرجون غير الثلث. بعد الوصية يبقى الباقي للورثة. الإمام مالك رحمه الله يرى أن من كانت عليه زكاة ومال أن تؤخذ الزكاة أن تخرج زكاة مال الميت من الثلث اللي هو من ثلث الوصية بشرط أن يوصي بذلك. إذا أوصى بذلك لأن الوصية واجبة يا إخوان، فكان الميت وصى وصية مش وصية للوالدين. كثير من الآباء يوصي الوالد يقول لهم إذا مت الدار هذه خلوها لكم اثنين، هذه وصية غير شرعية لأن الأخ الصغير من جملة الورثة. فلا تنفذ هذه الوصية وما تخافوش ما تتحكمش على وجه الشرع. لأن بعض الناس يعني خاف من هذا خوفا كبيرا. طبعا من باب البر إذا كان الخوف لبس عليهم خوف صغير ضعيف ما عنده ولا شيء مليح يمشيهم وصية بابهم ويتنازلوا بحقهم الخوف من باب تمام البر. أعطوني كان من باب تمام البر وليس يعني ليس لا أقول من باب ينفذ هذه الوصية فهو أعلى، من باب تمام البر أنهم يمشون الوصية على الأب إذا كان فوق ضعيف. لكن لا ينبغي أن يجحف الآباء في وصيته. كثير من الآباء يعطي من الورثة ما لا يعطي غيره، بل إن كثيرا من الآباء ربما أوصى لوالد فوق حقه ويقول لباقي الورثة إن لم تنفذ هذه الوصية فأنا خصم عند الله يوم القيامة. نقول هذه الخصومة لا شيء فيها، غير معتبرة عند الله تعالى، لأن الله تعالى يقيم ميزان العدل، وأن الوصية إذا كانت لوالد فإنها ملغاة إلا أن يتنازل الورثة. إذا تنازل الورثة باب التنازل واسع. إذا مثلا الورثة ورثوا مال وعد شوفهم بدوها خذهم، عندهم خذهم مسكينة ما بدي عليها سوسوة، يعني ضايعة مسكينة تماما. يقولوا الخالق الله يكرمه قال يا أخي كرمنا لبس علينا ما شاء الله خذنا هذه مسكينة راهي في حالها أعطوا لها من بال هذا شيء يقول يا بابا ولا تشوفوا شو فيها قم بحالها. هذا ليش كافي. لكن إذا كانت المشاحة يعني إذا كان كل واحد من فرسك بحقه فلا وصية لوالد، حتى لو كانت الوصية لغير الوالد وهي جائزة لا يجوز أن يجاوز بها الثلث. ولهذا قال مالك رحمه الله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، سيأتي إن شاء الله تعالى، بشرط أن يوصي بذلك الميت. لأن إذا وصى تصير الوصية واجبة. معنى أن الميت إذا لم يوصي في مذهب الإمام مالك فإن إخراج الورثة بهذه الزكاة من باب الإحسان فقط ومن تمام بره الوالد. هذا مذهب مالك. قال رحمه الله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث مالك ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا. حتى تبدى على الوصايا ما معنى تبدى على الوصايا؟ تقدم على الوصايا، يعني خرجوا الزكاة من أصل المال قبل أن يخرجوا الوصية. قال وصدد على الوصايا، قال وأراها بمنزلة الدين عليه، طبعا بشرط الوصية. يعني نزل الزكاة التي أوصى بإخراجها الميت نزلها منزلة الدين. ما سنة الدين؟ أنه يخرج من المال قبل أن توزع الدين. قال وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. في المذهب يا إخواني ما يوصى به عند المالكية شرطه أن يكون مما لم يفرق فيه المورث. يعني المورث إذا كان فرق، كان بعض المورثين كسبوا أموالا لكنه لا يزكون هذه الاموال، ما ادري لعدم اكتراثهم او لانهم غير مؤمنين بوجوب الزكاه، هذا خطير. صاحبه يكون كافرا خارجا عن مله الاسلام. من جحد وجوب الزكاه فانه كافر خارج عن مله الاسلام. اما من امتنع من ادائها مخلا هذا لا يخرج عن المله اذا اقر بوجوبها. بعض الناس عنده اموال لكنه لا يخرج زكاه المال، 20 سنة ما خرجش زكاه، يجي يموت يقول لهم يا جماعه انا بكم انا رايح انا يخرج 20 سنة زكاه، 20 سنة قليل كان زكاه. هنا لا تستاذ وصيه ولا تفرق زكاه المال، والمال ذلك حلال على الورقه. تعلمون القاعدة في الأموال، القاعدة في الأموال أن المال الحرام قاصر على كاسبه لا يتعلم، المال الحرام قاصر على كاسبه لا يتعلم. لو أنني أتعامل بالحرام وطلبت من أخي أن يصنع لي شيئا يبري لي ولا يخدم لي شيء ومالي كله حرام، فإذا عمل هذا العمل وأعطيه من هذه الأجرة فهي حلال عليه، للقاعدة أن المال الحرام قاصر على كاسبه لا يتعدى إلى الغير. الآن نجيب المسألة في مسألة التوريث. إذا كان المورث وهو الميت قد كسب أموالا من الحرام فإنها تصير بعد موته حلالا على الورقة، إذا له غنمها وعليه غرمها، تفرق كيف؟ ماذا يدعون يا إخواني إلى تطييب المكاسب؟ لأن راح تتفقين يا إخواني، كل واحد يسعى جاهدا لأن يطيب مكسبه، لأن الذي ينتفع به سيكون غانما والذي يكسبه من حرام سيكون غارما يوم القيامة. الوارث يتمتع والذي جمع المال يعذب، وأي عذاب؟ مانع الزكاة يمثل له شجاع أقرع كما جاء في الحديث الصحيح، يسكن معاه في قبره يفعل به ما يشاء. شجاع أقرع هي الحية ذات القرون، نسأل الله السلامة والعافية. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إياكم يا إخواني والكسب الحرام، إياكم والاستهانة بالكسب. دعوا ما يهيبكم إلى ما لا يهيبكم. لن خلق شيء شك في مال اسأل عنه، فإن قيل اتركه لأنك ستكسب هذا المال عليك ظلمه ولغيرك ظلمه، وهذا من أفحش الغمم أن تهمل هذا الغمم العظيم، تجتهد وتتعب وربما تحرم نفسك النوم تحرم نفسك أشياء كثيرة في هذه الدنيا، ثم يأخذ ذلك المال غيره وأنت تتعبد به، لا أنت تمتعت به في الدنيا ولا أنت تتخلص من عذاب الله يوم القيامة. نسأل الله أن يطيب مكاسبنا جميعا. فأقول أن مالك رحمه الله نزل الزكاة منزلة الدين، قال فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا، لأننا ذكرنا بأن الدين يسبق الوصية. طبعا مالك رحمه الله يقول هذا بشرط أن يوصي الميت بإخراج الزكاة، فإذا أوصى صار إخراجها واجبا على الوارث، أما إن لم يوصي فلا يكون إخراجها واجبا. خالف الإمام مالك غيره من أهل العلم في أن الزكاة تخرج من ثلث الوصية، وغيره قال تخرج الزكاة من رأس المال، يعني من مال الثالثة وليس من ثلث الوصية. هذا إذا لم يكن الميت قد خرج، كأن يكون حول الميت في شهر رمضان وهو دائما يؤدي زكاته، ثم دخل شهر رمضان وأخذ يجمع نفسه كي يخرج الزكاة فبلغته المنية. في هذه الحالة يجب على الورثة أن يخرجوا زكاة ميتهم من أصل المال، لأنه بمثابة الدين، ودين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. قال مالك وذلك إذا أوصى بها الميت، قال فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن أي تبرع منه، فذلك حسن أي تبرع منهم وإحسان، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك وجوبا ولا يلزمون عند الله تبارك وتعالى. ثم قال مالك رحمه الله السنة عندنا هذا الجزء الأول، وهو من مات وعليه زكاة هل يؤخذ من تركته أم لا؟ قلنا الصحيح أو الراجح أن الزكاة تؤخذ من مال الميت، سواء في قول مالك أن يؤخذ من الثلث بعد الوصية أو يؤخذ من رأس المال وهو الأقوى، إذا لم يكن الميت مفرطا في زكاة، يعني ماشي من المتهاونين خلى الزكاة بتاعه ماشي متعود يدي أدي الزكاة، فإن مات يقول الورثة أدي الزكاة، في هذه الحالة لا تجوز الإنابة عن الميت، لأنه في حياته كان مفرطا فلا ينفعه إخراج الزكاة بعد موته. ولعل مثل هذا لعل أقول كي لا أتجرأ على الفتوى، لعل من مثل هذا من ترك الحج وهو قادر عليه استخفافا بالحج، ليس لأنه كان يؤمن شيئا كان مريضا أو كان عنده أشياء منعه من الحج ونفسه تائبا إلى الحج، هذا يجوز أن يحج عنه. أما من كان قادما على الحج وتهاون واستخف به كيف يقول شيء ناس بعض الناس يقول نسأل الله العافية يقول له حج هذا كان على زوج به غير على كي الناس مقارب على شر محمد جمال أسعر في خجاية أعتقد المدعك أسعر أعتقد به ليه حسنة وقيامة أسعر الغنيين عن الفتلة عنه على الضعف عنه، لأنه هذه الستة أمور لا تديهم هما لنحيوه هو بالنشاة، ما تخدعش نفسك واحد من دون أسعار، هذا من تربية إبليس وهو فرع جحود هذه المريضة. لعلكم سمعتم من مثلها كثير من الناس يقول له حج يقول لك يا أخوي ما عندي من حج أنا على رأي لا أسعار من حج ضاع هذا من الرابع من دور ما يتزوج واحد ما بده تعقل وتلقى من تبقى تعقل ويقعد هذا حتى يموت. هذا أرى الله أعلم، وأسأل الله أن لا أكون مخطئا، أن هؤلاء إنما جحدوا هذه الفريضة في نفوسهم. فإذا كان هذا فرع الجحود كما قال الإنسان اللي أكبرهم ما صلاش، ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أنه قال: قد أعلم الله إلى رجل بلغه من عمره 60 عاما. اللي يحب 60 سنة ما عندوش العلم عند الله تعالى. أبقى الإنسان ما يصليش ما يصليش، جاوبيه هدوه وسوى قدره يا ولدي النار رب العالمين هو يدير لك ويفعل لك، هو يضحك يقول له ما يحبه بعد القبر أحد من تخرج. أقول مثل هؤلاء في الغالب يقولون جاهدين للوجود، في نفسه راه يشوف بأن الصلاة ليست واجبة، وفي نفسه يرى أن الحج ليس واجبا، ومنع الزكاة يرى في نفسه أن الحج أن الزكاة ليست واجبة، في مثل هذا لا تجوز إله. ولهذا قال أو اشترط المالكية في الوصية أن تكون من غير مفرغ في مسألة الزكاة. قل قال مالك: وذلك إذا أوصى به الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. ثم قال مالك: السنة هذه الآن مسألة ثانية، وهي من ورث مالا عن أحد فتجب عليه الزكاة. قال مالك: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة أي أمد حتى يحول، يعني حتى يحول عليه الحول. ما المقصود؟ ما المقصود أنه لا يجب على وارث الزكاة في مال ورثه في دين؟ هذه الأشياء التي ذكرها الإمام مالك كلها فوائد. تعرفوا معنى الفائدة؟ الفائدة هو المال الطارئ الذي لم يقصد به التجارة. كلها فوائد. هذه الفوائد التي لم يتعلق أو لم تتعلق الزكاة في عينها. هنا نجي مش معنى أن تتعلق الزكاة في عينها، احنا ذكرنا بأن الذهب والفضة تتعلق الزكاة بعينها. الثمار والحبوب تتعلق الزكاة بعينها. الماشية والأنعام تتعلق الزكاة بعينها. واحد يقول له مروا بلاد ورث آلات كصناعة، هذه لا تتعلق الزكاة بعينها، إنما تتعلق بقيمتها. الآن هذه التي تعلق بالزكاة بقيمتها إن أعدت للتجارة صارت عرضا من عروض التجارة يستقبل بها عاما. إن لم يعدها للتجارة فليس فيها زكاة. أما المال الذي تعلق بالزكاة بعينه فإنه يحسب الحول من يوم قبض التركة، من يوم اللي قبض التركة يحسب الحول. قبض التركة في شهر الله المحرم فإنه في المحرم القادم إن بقي معه ذلك المال وكان قد بلغ النصاب يجب عليه أن يخرج زكاة. أتمنى لكم صورة وضوحة. بديتوا تعيروا الناس، لأن المسائل بدأت تكثر وبديت نشوف الوجوه شوية بدأت تعير. إنسان تعلق بماله الزكاة في شهر رمضان، عنده الحول بتاعه في شهر رمضان، مات في شهر شعبان، هل عنده بتاعه الحول ولا لم يحل؟ لم يحل الحول، أشهر بحول الحول. احنا قلنا وجوب الزكاة لابد أن يحول الحول كاملا. طبعا ذكرنا فيما سبق أنه يجوز أن يقدم زكاته. بعض الناس هذا هو المستحب الذي كان يفعله عامة السلف، أنهم كانوا يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. بعض الناس حب يدير زكاة في عوض رمضان، متى يستطيع أن يحول زكاته؟ يستطيع أن يحول زكاته إذا قدمها. زكاة تاعو في شهر الحجة هو قال لا باش نقول لك زكي في رمضان، سبب الزكاة تاعي ديرها في رمضان. إذا زكى في رمضان جاز له بعد ذلك أن يحسب إلى رمضان القادم، لكن إذا كانت الزكاة تاعو في المحرم وقال معلش أقرها حتى رمضان لا يجوز في هذه الحالة، لأن التأخير لا تسمح به، أما التقديم فإنه مسموح به. إذا كان الإنسان مات وكان حوله في شهر رمضان وهو قد مات في شعبان، الآن كم بقي اليوم؟ شهر واحد. الوارث ملك المال في شهر شعبان، هل نقول له بقي على هذا المال شهر حتى يقول عليه الحكم؟ يعني بعد شهر بقي؟ يقول لا، زكيه بعد ما يقول الحكم من يوم قبضته ستستقبل بحكم آخر، لأن المال انتقل إلى مالك آخر وهو الوارث، فتزكي في شعبان المقبل إن بقي المال عندك. هذا معنى قول مالك السنة عندنا أي عند أهل المدينة، وهذا هو العمل، هذا هو الاحتجاج بعمل أهل المدينة عندما إذا قال السنة عندنا يعني عند أهل المدينة، التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو القرار، يعني سواء كان شيء تعلق زكاة بعينه أو تعلق بقيمته، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو القرار حوله من يوم باعه وقرره. ثم قال مالك السنة عندنا عند أهل المدينة دائما أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة، لا تجب على وارث ورث مالا الزكاة في ذلك المال حتى يحول عليه الحول، وهذا إجماع أهل العلم، وهذا إجماع أهل العلم. أكتفي بهذا، لأن الباب الذي بعده هو باب الديون، فيه مسائل كبيرة جدا وإحتاجها كل مسلم تعلق بماله الزكاة، نرجئه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
Yeah.
والذي تعامل بالربا يروح للإمام الملاحق رئيس المجلس وذلك يقول يجي واحد يقول عليه بجهة يد الآية ما أنزلت عليه فيقام يجيكم هذا الآية تعبش بكم هذا الرب الشفيع أنا حببت شيء دير العسى ودير دينام فإذا كان الرجل مذبوعا في الديانة ويقتدى به فلا يجوز له أن يلبيه ولماذا؟ ليتعامل بالحرام ولا أن يقترب من ذلك ولا أن يركب معه في سيارة ولا أن يشرب معه قهوة تقهوة في الفرق في جدوش شرمانها وحسب لو يقول له ذلك صراحة كان مرة أن أحد من يعمل في البنك هي تباع المنطق كان معي في عمرها وفرح وكذا قلت ما شاء الله انت تابع ابن الموقع قلت له ما شاء الله اللي نحن نجذب البول كما نقول لقد ربي السمعة حاولت ما اخرج حاولت ان نحافظ على النفسية تاعه لان كان في بيت الله وفرحان وكذا فأخر فقلت له إنك تعمل في بنك وذلك حرام وتركني أنا الذي يكافح هذا شر وأنصرك معه ولا نبل معه شر أنا الانتفاع نفسي أنا الانتفاع أنا المشروع فقبل لها قال لي بس نخلص من هذا العمل الحمد لله كل خير خرج من هذا العمل ونسأل الله أن يتوب عليه وعلينا جميعا قال إذا نوى إنسان أن يزكي الحمامة ثم وازته المنية ولم يكن يعقب هذا فهل يعاقب؟ لا يعاقب إذا لم يقصر إذا كان عنده نية وتعود يخرج زكاة الدعوة وجهز نفسه لإخراج زكاة ثم بالغته المنية فالذي يعاقب هو الورثة لأن الزكاة تعلق بماله فإن لم يخرجها الورثة هم الذين يأتمون ليس هو قال إذا كان الوالد يعلم بأن المال من حرام فلا يتعب في الدين حلال عليه هل تخرج الزكاة في دين الوالدين؟ مصرف الزكاة يكون في دين عن الوالدين؟ هل تخرج الزكاة في دين الوالدين؟ يعني الإنسان عنده زكاة والدين ديانية لا يجوز فالزكاة لا تنسب الدين أبدا لأنه إذا خرجت الزكاة في مصرف في دين الوالدين كأنك أعطيت الزكاة لوالديك وإعطاء الزكاة للوالد غير جائز لأنه يجب عليك أن تنفق عليه من مالك في هذه الحالة يجب عليك أن تسدد دين أبيك لا أن تعطيه من زكاة أنا قاصر قاعد المال الحرام قاصر على صاحبه لا يتعدى اليه هل يجوز قبول المال احاديث الابويه ان كان كسبا من حرام كالربا وغيره الذي يفتي به اهل العلم انه يجوز ان ياخذ كفايته ولا يريد حتى يرجع هذا الاب عن كسبه الحرام إذا كان واحد يكسب من حرام أولاده ما شاء الله لن ترخص يقول له شئنا هذه قصدنا هذه شئنا هذه يحسبه من ذلك الكفلة يقول له يقول الله لك وطعمك على ذلك وما الحرام كله حرام أما إن امتنع أولاده من الأكل أمواله إلا فيما يحتاجون إليه لأنه مرض دار مش دين مرض دار لأولاد أصغر ماذا يفعل؟ لا هم مثل الزور صغار هذا تجيبهم مما هم المال لأن لا حيلة لهم في كسب المال في هذه الحالة يأخذون قدر ما يغنيهم ويسد حاجتهم والباقي لا يأخذون منه شيئا والله تعالى أعلم سبحانه اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت